لا ان شاء الله
صبحكم الله بالخير.
صبحكم الله بالخير.
ليس قادرا على التسليم،
فإن كانت القدرة شرطا فهذا البيع باطل، لأن هذا الشرط ليس مفردا، لم نحرز القدرة فالبيع باطل. أما إذا كان العجز مانعا فالمانع إنما يمنع إذا قطعنا به، ونحن في مورد الشد لم نقطع بالعجز، ولذلك نحكم بالصحة. إذا في مورد الشد إن كانت القدرة شرطا فالبيع باطل لعدم إحراز الشرط، أما إذا كان العجز مانعا فالبيع صحيح لعدم إحراز وجود المانع. ثم قال صاحب الجواهر: والدليل على أن العجز مانع لا أن القدرة شرط عند الفقهاء هو اختلافهم في مسألة بيع العبد الضال أو الدابة الضالة. لو ضل العبد أو ضلت الدابة فهل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. بعض ذهب إلى القول بصحة البيع، وبعض ذهب إلى القول ببطلان البيع. صاحب الجواهر يقول: اختلافهم في هذه المسألة خير دليل على أن العجز مانع لا أن القدرة شرط. بيان كيفية الاستدلال. يقول صاحب الجواهر: لو كانت القدرة شرطا لصحة البيع ففي الضال والضالة القدرة محرزة أو غير محرزة، القدرة محرزة أو غير محرزة في بيع الضال والضالة؟ غير محرزة، فالشرط ليس محرزا، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط فالبيع باطل. ولذلك لو كانت القدرة شرطا لكان المناسب أن يجمعوا على البطلان، أن يقولوا ببطلان المعاملة إجماعا، لأن القدرة لو كانت شرطا فهي منتفية في بيع الضال والضالة، ولحكموا بالإجماع ببطلان البيع. ولا معنى لاختلافهم على قولين. نعم، الاختلاف على قولين إنما يكون وجيها ومعقولا إذا قلنا بأن العجز مانع. إذ قد يقول بعض الفقهاء في مسألة الضال والضالة يتحقق العجز فيحكم بالبطلان، والبعض الآخر يقول في مسألة الضال والضالة لا يتحقق العجز فيقول إذن اختلافهم مبني على كون العجز مانعا، فبعضهم يرى أن العجز متحقق في بيع الضال والضال فيقول بالبطلان، والبعض يرى أن العجز غير متحقق فيقول بالصحة. أما لو كانت القدرة شرطا لأجمعوا على البطلان. إذن الشك القياس استثنائي، صاحب الزواهر معنى كلامه نشكل قياسا استثنائيا، فنقول لو كانت القدرة شرطا لأجمعوا على القول بالبطلان لأنها منتفية جزما، والثاني باطل لأنهم لم يجمعوا على البطلان بل اختلفوا، فالمقدم مثله أي أن القدرة ليست شرطا، والنتيجة العجز مانعون. هذا ما قاله طائر الزواهر. المصنف يشكل عليه بأربعة إشكالات، الآن نقرأ هذا المقدار ثم نذكر الإشكال. قال ثم إن ظاهر معاقل الإجماعات كما عرفت في العبارة المتقدمة وفي أول المسألة، ظاهر معاقل الإجماعات كون القدرة شرطا لا أن العجز مانع. يقول كسائر الأحكام التكليفية، كما أنه في الأحكام التكليفية كالوجوب والحرمة وغيرهما القدرة شرط أساسي في التكليف، هكذا في الأحكام الوضعية في الصحة والفساد القدرة شرط في ذلك، كما هو كذلك أي أن القدرة شرط في التكاليف يعني الأحكام التكليفية. وقد أكد الشرطية أو أكدت الشرطية في عبارة الغنية المتقدمة، حيث هذا وجه التأكيد، حيث حكم بعدم جواز بيع ما لا يمكن فيه التسليم، قال لا يجوز بيع. لماذا علله؟ قال فينتفي المشروع عند انتفاء الشرط، المشروع هو جواز البيع، الشرط هو القدرة، فقال ينتفي جواز البيع وهو المشروع عند انتفاء الشرط وهو القدرة، ولم يقل عند وجود مانع وهو العجز. إذن القدرة شرط، ومع ذلك كله يعني شنو ذلك كله؟ أن معاقد الإجماعات وعبارة الغنية تدل على أن القدرة شرط، فقد استظهر بعضهم وهو صاحب الجواهر من تلك العبارة، يا عبارة عبارة الغنية طبعا وغيرها، استظهر أن العجز مانع لا أن القدرة لهم. فلتقول ما هي الثمرة؟ قال صاحب الجواهر وتظهر الثمرة في موضع الشك. يعني شنو في موضع الشك؟ يعني إذا شككنا أن هذا البائع قادر أو ليس قادرا، فإن قلنا إن القدرة شرط البيع باطل. أما إذا قلنا بأن العجز مانع فالبيع صحيح لأننا لا نقرض العجز. ثم ذكر بعض الجواهر اختلاف الأصحاب في مسألة بيع الضال والضال. الضال يعني العبد الضال، والضال يعني الحيوان الدابة الضال. هل يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ اختلفوا في ذلك. صاحب الجواهر جعل هذا الاختلاف دليلا على أن العجز مانع لا أن القدرة شرط، وجعله جعل الاختلاف صاحب الجواهر جعل اختلاف الأصحاب في مسألة الضال والضالة جعله دليلا على أن القدر المتفق عليه من البطلان هو ما إذا تحقق العجز، أي أن العجز مانع لا أن القدرة شرط. ولذلك متى يبطل البيع؟ إذا قطعنا بالعجز فيكون العجز مانع. أما إذا كتبنا في العجز وعدم العجز فنقول بالصحة. وأنا بيّنت لك كيفية الاستفادة. أنت تعظيم إذ لو كانت القدرة جرّا لأجمعوا على البطلان، لا أنهم يختلفون على قولين، اختلافهم على قولين إنما يناسب كون العجز مانعا. المصنف يرد على صاحب الجواهر بأربعة ردود. الرد الأول، إن كلامك يا صاحب الجواهر خلاف ما قاله الأصحاب، مخالف ما قاله، لأن عبارات الفقهاء إما ظاهرة في أن القدرة شرط، وإما صريحة كعبارة الغنية في أن القدرة شرط. فعبارات الفقهاء ومعاقل الإجماع لا تساعد على ما قاله الجواهر، بل صاحب الجواهر حمل الفقهاء ما لم يقولوه. هم يقولون القدرة شرط، هو يأتي يقول لا، قصدهم أن العجز مانع. هذا لا دليل عليه. وفيه أول ما عرفت من أن صريح معاقل الإجماع خصوصا عبارة الغنية المتأكدة بالتصريح، يعني ظاهر عبارات البعض وصريح عبارات البعض الآخر، ما هو؟ خصوصا عبارة الغنية المتأكدة بالتصريح بالانتفاع عند الانتفاع، قال إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. أن صريح معاقد الإجماع هي شرطية القدرة، هي شرطية القدرة، خبر أن من أن صريح معاقد الإجماع شرطية القدرة. هذا الرد الأول. الرد الثاني، الرد الثاني مقدمة. توجد لدينا ثلاثة اصطلاحات، السبب والشرط والمانع. ما هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة؟ أما السبب فهو ما يلزم من وجوده وجود المسبب، ومن عدمه عدم المسبب. إذا وجد السبب وجد المسبب، إذا عدم السبب إن عدم المسبب، فالملازمة وجودا وعدما. أما الشرط، فالملازمة عدمية لا وجودية، أي إذا انعدم الشرط انعدم المشروط. ولكن لا نستطيع أن نقول إذا وجد الشرط وجد المشروط، لا ملازمة بين وجود الشرط ووجود المشروط. إذ يمكن أن يوجد الشرط ولكن المشروط لا يوجد بسبب المانع مثلا. ولكن إذا عدم الشرط فقط عن ينعدم أما المانع، المانع هو ذلك الشيء الذي يمنع وجوده من تأثير المقتضي أثره. ومن هنا نفهم أن المانع لا بد أن يكون أمرا وجوديا حتى يأخذ ويسد الطريق على المقتضي. فالمانع ما يلزم من وجوده انتفاء المقتضى وعدم تأثير المقتضي. المقدمة، بعد المقدمة نقول إذا كان المانع أمرا وجوديا فلا يمكن أن نقول في محل الكلام إن العجز مانع، وذلك لأن العجز أمر عدمي. قلنا التقابل بين القدرة والعجز هو تقابل الملكة وعدمها، فالعجز أمر عدمي. وإذا كان أمرا عدميا فلا يصح أن يكون مانعا، لأن المانع لا بد أن يكون أمرا وجوديا كالرطوبة المانعة من احتراق الورقة. سؤال، لماذا العجز أمر عدم؟ الجواب، لأن العجز هو عدم القدرة لكن لا مطلقا، وإنما في من شأنه أن يكون قادرا. من كان شأنه وطبيعته أن يكون قادرا ثم انعدمت القدرة نسميه عاجزا، كما في العمى من شأنه أن يبصر ولا يبصر يقال أعمى، أما الجدار فلا يقال أعمى. هكذا العجز فهو عدم القدرة في من شأنه أن يكون قادرا. هذا هو الرد الثاني. إذا الرد الثاني الأخطة سريعا، العجز أمر عدمي والأمر العدمي لا يمكن أن يكون مانعا، لأن المانع لا بد أن يكون أمرا وجوديا. ثاني، أن العجز أمر عدمي لأن العجز هو عدم القدرة عمن من شأنه أن يقدر. طبعا من شأنه أن يقدر إما صنفا أو نوعا أو جنسا. إذا أريد أن نطبقها في محل كلامنا، صنفا كصنف البائع المالك، وصنف البائعين المالكين أن يكون قادرين على التسليم. فإذا لم يقدر على التسليم واحد منهم نقول هذا عاجز عن التسليم، هذا صنف أو نوع صنف أو نوع العابدين. نوع العابدين سواء كانوا بائعين أو مطالبين، يعني بيع صلح إجارة أو غير ذلك، هذا النوع من المتعاقدين من شأنه القدرة، فإذا فقد أحدهم القدرة أسميناه عاجزا. أو الجنس، جنس المعاملة سواء صدرت من المالك أو ليس من المالك، كالوكيل والمأذون والولي، جنس هكذا المعاملات التي تصدر من المالك وغير المالك من شأن العابد أن يكون قادرا. لذلك يقول لأن العجز هو عدم القدرة، أما من شأنه صنفا أو نوعا أو جنسا أن يقدر، فكيف يكون العجز مانعا مع أن المانع هو الأمر الوجودي الذي يلزم من وجوده العدم؟ فكيف يمكن أن يكون العجز مانعا؟ ثالثا، لا فليكن، لأنه ما زال صاحب الدوائر طبق الاصطلاح في البيع، قال العجز مانع من تأثير المقتضي. نقول له المانع من تأثير المقتضي شنو تعريفه؟ المانع ما هو؟ ما يلزم من وجوده العدم، بعد هذا تعريفه، ما يلزم من وجوده مو من عدمه، ما يلزم من وجوده العدم، هذا هو المانع. ما يتوقف المسبب على عدمه يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني إذا وجد انعدم المسبب، هذا هو نفس التعبير. لا يمكن الشرط أن يكون تارة وجوديا وتارة عدميا، يعني مرة بشرط شيء ومرة بشرط لا، هذا ممكن في الشروط. لكن في المانع أسئلك ما هو المانع؟ يعني هذا الشيء مانع، يعني شنو مانع؟ يعني إذا وجد منع من التأثير، هذا معناه اللغوي والعرفي والفلسفي، كل هذه المعاني. المانع شنو معناه؟ إذا وجد منعا، فأنت من تعبر إذا وجد، يعني هو الأمر الذي بوجوده يمنع، يعني الأمر الوجودي لا الأمر العدمي. كالرطوبة تمنع من الاحتراق اللي هي أمر وجودي، ولذلك قالوا المانع هو الذي إذا وجد منع، يعني ما يلزم من وجوده العدم. كل تعريفات تقول المانع لا بد أن يكون أمرا وجوديا. نعم بالدقة تقدر تقول بعض الموانع عدمية، مثلا ما هو المانع الذي منع زيد من المجيء اليوم؟ تقول المانع الذي منعه هو عدم وجود سيارة لديه، مثلا عدم وجود السيارة، أو عدم وجود الدار، فعلّلت شنو بأمر عدمي. هذا يمكن، لكن الآن إذا أريد نستخدم عبارة المصنف نقول لا، المانع هو الأمر وجودي. الآن نتراجع، في الإشكال الثالث، أنا في الإشكال الثالث نتراجع قربه ونقول لو سلمنا أن المانع يصدق على الأمر العدمي وذلك لأن العجز، لو سلمنا أن العجز يصدق عليه أنه مانع وذلك لأن العجز وإن كان أمرا عدميا ولكنه عدم إضافي وليس عدم مطلق، الذي لا يكون مانع هو العدم المطلق، أما العجز فهو عدم إضافي. ليش عدم إضافي؟ لأن العجز هو عدم القدرة، حتى في الأمثلة العرفية اللي نضربها مثلا عدم السيارة عدم الدر، فكلها أعدام إضافية، والعدم الإضافي يمكن أن يكون مانعا. لو سلمنا بذلك وأن العجز مانع يصدق عليه أنه مانع لأنه عدم إضافي، فمع ذلك نقول لا ثمرة تترتب على هذا البحث، أن القدرة شرط أو أن العجز مانع، لا تترتب ثمرة لا في حالات الشك ولا في حالات عدم الشك. أما في حالات عدم الشك يعني العلم، لأننا إذا علمنا بالقدرة فالمعاملة صحيحة، وإذا علمنا بعدم القدرة فالمعاملة باطلة. بعد بلا فرق بين كون القدرة شر أو أن العجز مانع، ماكو ثمرة. أما إذا شككنا كما قال ذلك صاحب الجواهر تظهر الثمرة في حالات الشك، نقول كلا لا ثمرة في حالات الشك، لأن الشك في القدرة على ثلاثة أنحاء، ونسير مع تسلسل الكتاب. النحو الأول الشك على نحو الشبهة المصداقية، النحو الثاني الشك على نحو الشبهة الحكمية، النحو الثالث الشك على نحو الشبهة المفهومية. أما النحو الأول اللي هو النحو الأول على نحو الشبهة المصداقية، أن هذا الإنسان قادر أو ليس قادرا، فنرجع حينئذ إلى الأصول العملية فنقول إن كانت حالته السابقة هي القدرة، يعني سابقا كان قادرا جزما والآن نشك، فنستصحب القدرة ونحكم بصحة البيت. أما إذا كانت حالته السابقة هي عدم القدرة فماذا نستصحب؟ نستصحب عدم القدرة ونحكم ببطلان البيت. أما إذا لم تكن له حالة سابقة، بل شككنا من البداية أنه قادر أو عاجز، فالأصل هو عدم القدرة. حتى الأصل عدم القدرة إما هو استصحاب العدم الأزلي، إما هو استصحاب العدم الأزلي، وإما هو أننا إذا شككنا في أمر حادث هل هذا الأمر الحادث وجد أو لم يوجد، فالأصل عدم الوجود. إذا كانت حالته السابقة القدرة نستصحب القدرة، إذا كانت حالته السابقة عدم القدرة نستصحب عدم القدرة، إذا كانت حالته السابقة غير معلومة فالأصل هو عدم القدرة. ولا فرق في ذلك كله بين كون القدرة شرطا أو أن العجز أصلا ما قد أمر. نتبع الحالة السابقة إن وجدت، وإلا فالأصل عدم القدرة، حتى سواء كانت القدرة شرط أو أن العجز. أما النحو الثاني اللي هو شنو النحو الثاني؟ الشبهة الحكمية. فنقول لدينا عمومات وإطلاقات دلت على صحة البيع، أحل الله البيع أو هو بالعقود، ثم خرج منها حالة العجز ولكن شككنا. الذي خرج من عمومات الصحة هل هو العجز المستمر؟ يعني العجز من حين البيع فأبدا، العجز المستمر هو الذي خرج من عمومات الصحة، أو لا الذي خرج من عمومات الصحة هو العجز في الجملة، العجز ولو أثناء العقد وإن زال العجز بعد ذلك؟ ماذا نقول؟ نقول أما القدر المتيقن فهو شنو؟ العجز المستمر. العجز إذا كان مستمرا فهو خارج قطعا عن عمومات وإطلاقات الصحة، فنحكم بالبطلان، فنلتزم بالتخطيط بالقدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ هو العجز المستمر. أما إذا كان العجز في الجملة وليس مستمرا فنشوف هل خرج من عمومات الصحة أو لا زال باقيا داخل تحت عمومات الصحة، فنشك في التخصيص الزائد، لأن التخصيص حصل جزما بلحاظ العجز المستمر. وهل حصل تخصيص بلحاظ العجز المنقطع في الجملة أو لم يحصل؟ قالوا المرجع عند الشك في التخصيص الزائد التمسك بالعمومات والإطلاقات، فنحكم بالصحة. إذا في الشبهة الحكمية القدر المسلم وهو العجز المستمر نحكم فيه بالبطلان، بلا فرق بين كون القدرة شرطا أو أن العجز ما. أما في حالة العجز في الجملة فنحكم بالصحة بمستوى العموم والإطلاق، بلا فرق بين كون القدرة شرطا أو أن العجز ما. إذا أيضا لا ثمرة في حالة الشبهة الحكمية. أما النحو الثالث اللي هو شنو النحو الثالث؟ الشبهة المفهومية. يعني شو الشبهة المفهومية؟ أي أن مفهوم العدل ليس واضحا لدينا. هل أن العجز يختص بحالات تعذر واستحالة الوصول إلى العين، هذا هو العجز، أو لا أن العجز شامل حتى لحالات التعذر وهو الوصول إلى العين ولكن بمشقة كشف في أن الفاسق هو مرتكب الكبيرة فقط أو ما يعوم مرتكب أصلا؟ هنا كذلك العجز مختص بالاستحالة وتعذر الوصول أو لا العجز شامل حتى لحالة تعثر الوصول؟ ما هو القدر المتيقن؟ القدر المتيقن من العجز هو حالة التعذر والاستحالة، فبهذا المقدار وهو حالة الاستحالة والتعذر نحكم بالبطلان بلا فرق بين كون القدرة شرطا أو أن العجز ما. أما ما زاد على ذلك اللي هو شنو؟ حالة التعذر، فهذا شك في التخصيص الزائد، فنرجع إلى عمومات الصحة ونحكم بصحة المعاملة مطلقة سواء كانت القدرة شرطا أو أن العجز مانع. إذا النتيجة لا توجد ثمرة عملية في هذا الخلاف سواء في الشبهة المصداقية أو الشبهة الحكمية أو الشبهة المفهومية قط. ثالثا، ثم لو سلم صحة إطلاق المانع على العجز، لماذا؟ لأنه عدم إضافة وليس عدم المطلق ومحض. لو سلم ذلك لا ثمرة فيه بمن في انتزاع أن القدرة شرط أو أن العجز مانع، لا في صورة الشك الموضوعي ولا في صورة الشك الحكمي ولا في غيرهما. طبعا الشك الموضوعي مقصودا المصداق أو الحكمي فواضح، ولا في غيرهما يعني الشبهة المفهومية، فنأتي إليها واحدا واحدا. أما الشبهة المصداقية فإذا كتبنا على نحو الشبهة المصداقية في تحقق القدرة والعالم، فبالتالي نرجع للأصول العملية مع صدق القدرة تلحظ بقاء القدرة، نستوعب بقاء القدرة، أو لا معه يعني شنو لا معه؟ لا مع صدق القدرة فالأصل عدمها. أو لا مع يشمل من؟ أو لا مع سبق القدرة، حالة سابق عدم القدرة فنستوعب عدم القدرة، أو حالة عدم وجود حالة سابقة فالأصل هو عدم القدرة يعني استصحاب العدم الأزلي، فالأصل عدم القدرة يعني العجز سواء جعل القدرة شرطا أو العجز مانع. لأن الشبهة الحكمية، وإذا شككنا في أن الخارج عن عمومات الصحة هو العجز المستمر أو العجز في الجملة، يعني شنو العجز في الجملة؟ يعني العجز فقط أثناء العقد ويرتفع ما بعد العقد. لأن الحكم شنو الحكم؟ العجز المستمر خارج من عمومات الفرع جزما فنحكم بالبطلان. اما العد في الجملة فنشك في التخصيص الزائد فنرجع الى عمومات الفرع. او هاي الشبهة المفهومية، او شككنا في ان المراد بالعد ما يعم التعثر كما حكي عن بعض، ام هو حضور التعذر والاستحالة. ففي الشبهة الحكمية والشبهة المفهومية فاللازم التمسك بعمومات الصحة. وين تتمسك بعمومات الصحة؟ في العجز في الجملة وفي حالة التعذر. فنرجع إلى عمومات الصحة من غير فرق بين تسمية القدرة شرطا أو أن العجز شنو أو العجز مانعا. طبعا من جاء تسمية يجيب لك هذا الفرق، راح يجي الفرق لفظي اسمي لا تمرد فيه. والحاصل ان التردد بين شرطية الشيء ومانعية مقابله يعني الضد له كالقدرة والعجز والعلم والجهل في محل كلامنا لا ثمرة فيه. نعم تظهر ثمرته في العدالة والفسق، في العدالة والفسق هنا تظهر الثمرة. إن كانت العدالة شرطا فالإنسان مشروك العدالة لا تجوز الصلاة خلفه ولا تقبل شهادة. أما إذا كان الفسق مانعا فالإنسان المشكوك العدالة والفسق لا يقرر أنه فاسق، فالصلاة خلفه جائزة وشهادته مقبولة. هناك نعم تظهر الثمرة. ولذلك نقول والضدين اللذين هما أمران وجوديان تظهر الثمرة، أن الأمر الوجودي شرط أو أن ضده مانع كما في العدالة والفسق أمران وجوديان. أما في الأمرين اللذين أحدهما وجودي والآخر عدمي كما في محل كلامنا القدرة والعجز ملك وعدمها فلا توجد ثمرة. قال والحاصل أن التردد بين شرطية الشيء ومانعية مقابله إنما يصح ويثمر، يصح إشارة إلى الإشكال الثاني ويثمر إشارة إلى الإشكال الثالث، إنما يصح ويثمر في الضدين الوجوديين مثل الفسق والعدالة لا فيما نحن فيه وشبهه كالعلم والجهل. من الأمرين اللي هما شنو؟ أحدهما وجودي والآخر عدمي فلا يصح ولا ثمر. قد واحد يسأل لماذا؟ شنو الفرق بين الفسق والعدالة وبين الجهل والعلم والقدرة والعجز؟ الجواب سريعا لأن الوقت انتهى، أنه في الفسق والعدالة توجد حالة ثالثة متصورة، حالة وسطية لا فسق ولا عدالة. متى؟ كما لو الإنسان الآن صار بالغا، اليوم صار بالغ فهو لن يرتكب معصية فلا يسمى فاسقا، ولكن من جهة أخرى هو لم يحصل لحد الآن على ملكة العدالة فلا يسمى عادل. مثال آخر، الإنسان الكبير إذا تاب من المعاصي الآن تاب، زين هو فاسق أو ليس فاسقا؟ بعد التوبة ليس فاسقا، زين هو عادل أو ليس عادل؟ لحد الآن لم يمتلك ملكة العدالة فتوجد حالة وسطى. أما في حالة القدرة والعجز فلا توجد حالة وسطى، الإنسان إما قادر وإما عاجز ولا حالة وسطى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
التقيد بالنسبة إلى وجوب التسليم، صار عدم التقيد بالنسبة إلى البيع. أبو ما أسمعني.